بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب: باب إذا وقع الذباب في الإناء. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ: قوله باب إذا وقع الذباب في الإناء. الذباب بضم المعجمة وموحدتين وتخفيف. قال أبو هلال العسكري: الذباب واحده واحد، والجمع ذبان، كغربان، العامة تقول ذباب للجميع للجمع، يعني الذباب هو واحد مفرده ذباب وجمعه ذبان، وللواحد ذبابة بوزن قرادة، وهو خطأ، يقولون الواحد ذبابة وللجمع ذباب، وهذا يخطئ، هذا أبو هلال يخطئ هذا الجمع، يقول الجمع ذبان، الذباب واحد والجمع ذبان، الذبان، ولا تقل ذبانة. ثم ذكر في ترجمة مولى بني زريق، عبيد بن حنين مولى بني زريق، قال: مولى زيد بن الخطاب. حكى الكلاباري أنه مولى زيد بن الخطاب، وعن ابن عيينة أنه مولى العباس، وهو خطأ، كأنه ظن أنه عبد الله بن حنين وليس كذلك. وما لعبيد أيضا في البخاري سوى هذا الحديث، أورده في موضعين. قوله: إذا وقع الذباب، قيل سمي ذبابا لكثرة حركته واضطرابه، وقد أخرج أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعا: عمر الذباب 40 ليلة، والذباب كله في النار إلا النحل، وسنده لا بأس به، عمره 40 يوم 40 ليلة، والذباب كله في النار إلا النحل. وأخرجه أبو ابن عدي دون أوله في من وجه آخر ضعيف. قال: وكونه في النار ليس تعذيبا له، بل ليعذب أهل النار به، عذاب أهل النار أشد من هذا، مع أنه متعب لكن عذاب أهل النار ما هم فيها أشد من الذباب، إنما جاء أنه في النار. قال الجوهري: يقال إنه ليس في شيء من الطيور يلغ إلا الذباب. قال أفلاطون: الذباب أحرص الأشياء، حتى إنه يلقي نفسه في كل شيء ولو كان فيه هلاكه، ويتولد من العفونة، ولا جفن له للذباب لصغر حدقتها، الجفن يسقل الحدقة، فالذبابة تسقل بيديها فلا تزال تمسح عينيها، من عجيب أمره أن رجيعه يقع على الثوب الأسود أبيض وبالعكس، وأكثر ما يظهر في أماكن العفونة ومبدأ خلقه منها ثم من التوالد، وهو أكثر الطيور سفادا، ربما بقي عامة اليوم على الأنثى، أكثر الطيور سفادا. ويحكى أن بعض الخلفاء سأل الشافعي: لأي علة خلق الذباب؟ قال: مذلة للملوك، وكانت ألحت عليه ذبابة، فقال الشافعي: سألني ولم يكن عندي جواب، فاستنبطته من الهيئة الحاصلة. وقال أبو محمد المالكي: ذباب الناس يتولد من الزبل، من الزبل، وإن أخذ الذباب الكبير فقطعت رأسه وحك بجسدها الشعرة التي في الجن حكا شديدا أبرأته، وكذا داء الثعلب، إن مسح لسعة الزنبور بالذباب سكن الوجع. أما ما يتعلق بالمسألة الطبية في هذا الحديث فليغمسه، فإنه واضح، أحد جناحيه داء والآخر دواء، وهو يضع الداء بتقدير الله، عادته هكذا يضع الداء يتقي بجناحه ذلك، فإذا غمس صارت رياقا، أحد الجناحين يحصل به إزالة ذلك الداء الذي في الجناح الآخر. ثم هل هو الجناح الأيمن أو الأيسر؟ لأنك تراه ربما وقع ترى على هذا وترى على هذا، الله أعلم. قال قوله في أحد جناحيه، فإن في أحد الجناح يذكر، يعني قيل أنثى أحد جناحيه. قال يتقي بجناحه الذي فيه الداء، ولم يقع لي في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، لكن ذكر بعض العلماء أنه تعمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر، فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء، والمناسبة في ذلك ظاهرة. وفي حديث أبي سعيد المذكور أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. يستفاد من هذه الرواية تفسير الداء الواقع في حديث الباب، وأن المراد به السم، فيستغنى عن التخريج الذي تكلفه بعض الشراح. وهذا الشفاء ليس معناه شفاء مثل شفاء حبة السوداء والعسل، لا، شفاء لما حصل من الداء منه، عبارة عن ترياق فقط لذلك السم الذي حصل منه، بحيث لو أنه وضع الجناح الذي فيه شفاء ما صار فيه شيء من النفع الزائد مثلا أنه كالأشفية، إنما جناحه الذي فيه شفاء بلسم وترياق الجناح الذي فيه الداء فقط، ما منه ضرر. إذا ملق ما منه ضرر، مقيل عنه إذا غطى. واستدل بهذا الحديث لأن الماء القليل لا ينجس بكم ما لنفس له، هذا عنده جمهور على قوله جمهور. قال الخطابي تكلم في هذا الحديث، تكلم في هذا الحديث من لا خلاق له. فقال كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب، وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقع جناح الداء ويؤخر جناح الشفاء، وما ألجأه إلى ذلك؟ قال وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، فإن كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة، وقد ألف الله بينها وقهرها على الاجتماع وجعل منها قوة الحيوان. وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه، وألهم النملة أن تدخر قوتها وأن حاجتها أوان حاجتها وأن تكسر الحبة نصفين لئلا تستنبت، لقادر على إلهام الذبابة أن تقدم جناحا وتأخر آخر. قال ابن الجوزي ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب، فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم في من أسفلها، والحية القاتل سمها تدخل لحومها في الترياق الذي يعالج به السم. والذبابة يعني هم يعني الحية إذا مسكوها نزعوا منها السم في عرق صغير يسحبونه، وبقي اللحم ذلك يأكلونه في الصين في المطاعم، ما أحد يتضرر منه، مع أنه لا يجوز أكلها لأنها مضرة حشرات ما طيبة. والذبابة تسحق مع الإثمد لجلاء البصر، وذكر بعض حذاق الأطباء أن في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه، وهو بمنزلة السلاح له، فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه، فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله تعالى في الجناح الآخر من الشفاء، فتتقابل المادتان فيزول الضرر بإذن الله تعالى. استدل بقوله ثم لينزعه على أنها تنجس بالموت، كما هو أصح القولين الشافعي، القول الآخر كقول أبي حنيفة لا تنجس، ما تنجس لأنها ما لها دم. انتهى كتاب الطب، ويليه كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. ومفاد هذا الحديث أمر عجيب ولا ينكره إلا من لا خلق له كما قال الخطابي، أم ينكره مثل هذا الحديث أو لسفها من لا خلق له، وسلطوا عقولهم وأذهانهم على السنن تسليط عقل بائر لا عقل ناضج يفهم الأدلة ويجمع بين بعضها مع بعض ويؤمن بالله ورسوله وما جاء من الوحي. استفيد أن عمر الذباب ذكروا أن عمره 40، الحديث نفسه عمر الذباب 40 ليلة، وأنه يتولد من العفونات، وأنه في النار، وأنه أكثر الطيور سفادا، وأنه يلق، وأنه يمسح بيديه، وأنه يعني وجهه واصل عين حلقته، وأن أحد جناحيه يعالج ذلك كما ذكر الحافظ. حتى الحافظ ما ذكر غير هذا أنه شفاء مطلق، لا ما قالوا شفاء مطلق، قال الحافظ الجناح الآخر من الشفاء يتقابل مادتان فيزول الضرر بإذن الله، فقط إزالة هذا الضرر مثل الترياق. إلى هنا بارك الله فيكم.